السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اما بعد، ما تنسوش ان يعني في ساعه اجابه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى قبل مغرب الجمعه، وما تنسوش ان يعني في سببين اجتمعوا للاجابه وهو الصيام وكمان صيام الفريضه في رمضان، وايه السبب الثاني؟ ساعه الاجابه بتاعت يوم الجمعه. والسبب الثالث ايه؟ ان ليك دعوه مستجابه كمان في نهار رمضان، ده غير اي صيام كمان يعني ايه، ده حاجه زياده في رمضان. فانت عندك دلوقتي ثلاث اسباب للاجابه اجتمعوا، فما تضيعوش ساعه الاجابه وكونوا من القناصين. وما تنسوش الصلاه على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم المبارك. نسال الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله الهدى والسداد، نسال الله ان يكفنا بحلاله عن حرامه، وان يغننا بفضله عن من سواه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يرشدنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجمع لنا القرآن والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا احنا في نهاية يعني في آخر لقاء في سورة الكهف، عارفين الامتحان يوم إيه إن شاء الله؟ الامتحان يوم الأحد، يعني أنتوا قدامكم 48 ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. عموما أنتوا يعني أبطال ورجالة وإن شاء الله بإذن الله تعملوها، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم ويسددكم. مفيش حاجة أعظم من تدبر القرآن في الحياة كلها، مفيش حاجة هتوصلك لربنا قد الارتباط بالقرآن والعلاقة القوية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت أمام الكنز الحقيقي وهو كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. فيعني اتعب مع القرآن، ربنا يريحك في كل حاجة في الحياة بعد كده. يعني حقيقة لأن أنا شايف الشيخ أمين، فبإذن الله سبحانه وتعالى طبعا هيبقى الدرس مناصفة بيننا ان شاء الله باذن الله. فانا مش هشرح ايه ايه في نهايات السوره. انتوا اخر حاجه وقفتوا عندها ايه؟ مين اللي شرح لكم الايات دي اللي فاتت دي كلها؟ ايوه، لحد اول امبارح بقى كانوا واقفين فين؟ 98 تمام، 99 خلاص تمام. طيب يعني طبعا يعني نخرج بفوائد كده في نهاية السورة. الفائدة الأولى، حافظ على قلبك، حافظ على قلبك. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. شوف ذو القرنين وهو بيتكلم ربي ربي ربي. انت عارف يعني القرآن دايما يكلمك عن الربوبية. على فكرة يا جماعة، اخطر امتحان في مصيرك كله من ربك. يعني سؤال القبر مش من الهك، سؤال القبر مين؟ من ربك؟ من الهك ده هتتحاسب عليها، وتتحاسب على التوحيد الالوهية. ولكن السؤال بتاع اول سؤال في الاخرة، من ربك؟ مين ربك؟ وانت بتركع بتقول سبحان ربي العظيم، وانت بتسجد بتقول سبحان ربي الاعلى. معنى الربوبية ده معنى مطلوب في القرآن ترسيخه. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ يعني الوصول إلى ربك من خلال الكون، الوصول إلى معنى الربوبية وتوحيد الربوبية من خلال الكون. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يعني عارف لما أب يقول لابنه كده ولا المثل الأعلى، أنت مش عارف أبوك يقدر يعمل إيه؟ ده انت ابوك يقدر يعمل ويقدر يعمل، انت ما انتش عارف ابوك ده امكانياته قد ايه. فربنا بيربيك على المعنى ده، ان ربي دي كلمه تبقى بتشق قلبك. عشان كده الميثاق اللي اخذ يوم عرفه في على البشريه كلها، واشهدهم على انفسهم الست بربكم مش بالهكم. خد بالك، توحيد الربوبيه ده اخطر نقطه بيقوم عليها دينك كله، انك تعرف من رب. عشان كده سيدنا ابراهيم في سوره الانعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ايه؟ ربي. هذا ربي، وبيدور من ربي؟ هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. يعني التوحيد الربوبية هو أخطر حاجة بيقوم عليها دينك. إذا عرفت من ربك، لو حققت توحيد الربوبية، هتبقى بطل في توحيد الألوهية، هتبقى بطل في اعطاء حق الله. ايه الفرق بين توحيد الربوبيه والالوهيه؟ توحيد الربوبيه ربنا عمل لك ايه؟ تبقى عارف هو عمل لك ايه. توحيد الالوهيه انت بقى هتعمل ايه، اللي هو العباده والطاعه والخضوع والتحكم لشرع الله، كل بقى مقتضيات توحيد عدم الذبح لغير الله وعدم النذر لغير الله وعدم التوسل بغير الله، كل اللي انت هتعمله مع الله الاحد الصمد اسمه توحيد الالوهيه. وكل اللي ربنا عمله لك اسمه توحيد الايه؟ الربوبيه. ربك بقى عمل لك ايه؟ معنى الرب اصلا في اللغه اي الراعي، الراعي الوحيد، رب الاسره، يعني المصدر الوحيد. انت لما تحتاج فلوس في كليتك مش هتروح لحد غير ابوك، فهو المصدر الوحيد. لما تيجي فاتوره الكهرباء والدتك مش هتكلم حد غير باباك، فهو الراعي الوحيد لهذا البيت فيتسمى رب الاسره. فالرب هو الراعي الوحيد لحياتك، انت ما عندكش غيره، يعني اللي لحم اكتفك من غيره. الرب الذي ربوت وربى جسدك وربى الايمان في قلبك وربت البصيره والوعي في عقلك به سبحانه وتعالى. يعني اللي رباك قالبا وقلبا. فالله سبحانه وتعالى على قد ما هتعرف من هو ربك، من ربي، على قد ما انت هتقدر انك انت تقيم حق الله سبحانه وتعالى بعد هذا. فرحمة من ربي، اذا جاء وعد ربي كان وعد ربي، يبقى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وده يا جماعة ذكرنين، ده يعني من اكتر البشر اللي اتحركوا على وجه الارض. دايما الانسان لما بيتحرك ولا يتشغل بالدعوة ولا يتشغل بالمشاريع الدينية ولا يتشغل بالجهاد في سبيل الله ولا يتشغل بالدنيا، الانسان لما بيتحرك سواء في الدين او في الدنيا بيغفل عن الله. عشان كده مشكله المجتهدين في الدعوه دايما ايه؟ الاخلاص واتصال القلب بالله، وانه يحافظ على حياه قلبه مع الله وعلى احساس قلب او اتصال قلبه بالله. ليه؟ اي حركه مهما كان بتشيل قلبك او بتقطع او بتاثر على اتصال قلبك بالله سبحانه وتعالى. فان هو في وسط الحركه الجباره دي وقلبه موصول بالله كل هذه الصلاة، دي عايزة وقفة. خصوصا ان احنا في سورة الكهف كلها اصلا زي ما قلنا اصحاب الكهف ناس طلع جبل نازلة جبل، انت نفسك هيتقطع وراهم. بعد كده طلعوا جبل قعدوا 300 سنة، نزلت لقيت واحد ماشي قاعد شغال في الدعوة ليل نهار، قال له صاحبه وهو يحاور ودخل جنته. واحد ماشي منطلق في الدعوة الى الله نفسك اتقطع تاني، سبته لقيت سيدنا موسى. مستحيل هتسيب سيدنا موسى طبعا، حد يشوف سيدنا موسى ويوشع ابن نون النبي اللي بعده ويسيبهم؟ بالتأكيد هتمشي وراهم. لقيتهم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مش ممكن، ده مجمع البحرين ده فين؟ ده ماشيين بقى آلاف الأميال. خلصت بقى وركبت سفينة ورحت قرية، وبعد كل ده خلصت قصة سيدنا موسى خلاص هترتاح؟ لقيت ذو القرنين مستحيل هتسيبه. يعني قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ده كل اللي اتقال ده حته بس من بطولاته. يعني ده يعني شوف كلمه منه دي، ده ذو القرنين كبطولات اكتر من كده بكتير. بس ربنا في الاول بيقول لك ايه؟ انا بس هقول لك يعني ايه حته كده من بطولات ذو القرنين. فبقى لقيت ذو القرنين بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين. يعني اعتقد ان دي اكتر سوره في القران فيها حركه، اكتر سوره في القران فيها مجهود، فيها مجهود رهيب. عشان كده بتلاقي سوره مريم اللي بعدها السوره كلها محاريب بقى. بتفتح الصورة اصلا وسيدنا زكريا واقف بيصلي في المحراب. فانت محتاج شوية تتحرك ومحتاج وقفات خلوة بينك وبين ربنا. ما ينفعش مهما كنت نشيط في الدعوة، مهما كنت نشيط في طلب العلم، مهما كنت نشيط في الحياة، لازم وقفات تعبدية. هو ده المقصد بتاع حافظ على قلبك. عشان كده في صورة النمل في التواصين اهيت سورة النمل، شوف قصة سيدنا سليمان تجد عجبا. يعني حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني واحد بقى وجنود وجيوش. وبعد كده فتبسم ضاحكا من قولها، أول ما سمع كلمة النملة، وقال ربي أوزعني أي اجمعني. ما هو ربنا قال فهم يوزعون، يعني ربنا جمع له جنود الدنيا كلها بقى تحت أمره. فبيقول ربي أوزعني، زي ما جمعتني كل حاجة في حياتي يا رب اجمعنا أنا بقى ليك. خلي كل ما فيش وازع في قلبي الا في التبتل والوقوف على بابك يا رب. رب اوزعني ان اشكر نعمتك، خليني كل ليك. عارف زي قول الله سبحانه وتعالى يا عيسى اني متوفيك. مفسرين قالوا اني متوفيك اي مستخلصك وافيا، فيش ذره في قلبك لغيري. انت قلبك كله مستوفى لله سبحانه وتعالى. هي دي رب اوزعني، خلي كل الوازع اللي جوايا ليك انت ان اشكر نعمتك. فواحد قلبه مع الله. بعد كده جه الهدهد، تفقد الطير، مالي لا ارى الهدهد. يعني لما بيشتغل بيشتغل، ولما بيقف في العباده بيقف في العباده، واخد انت بالك؟ فانك تبقى عندك الشخصيتين، شخصيه القوه في الجلوه وشخصيه القوه في الخلوه، شخصيه انك انت تقدر تشتغل في الدعوه وتقدر تبقى راجل، وتبقى راجل في بيت الايمان، وراجل مع اخوانك ومتحمل مسؤوليات الحياه، وراجل في مذاكرتك، وراجل مع والدك والدتك، تبقى راجل في الحياه، راجل دين ودنيا، وبعد كده لما بينك وبين الله فقط تبقى راجل في الخلوه. سيدنا سليمان لما لو يعني لو كان في وقت تحليل الثلاث صفحات بتوع قصته كلهم كده، موقف قوه في الحركه جباره، وبعد كده كلام نوراني يدل على اتصال قلب بالله بقى، وبعد كده موقف في الحركه والدعوه، وبعد كده موقف مع الله، وبعد كده موقف في الحركه والدعوه، وبعد كده كلام نوراني، حاجه يعني في غايه العجب. فهو ده ذو القرنين، بعد كل القصه المتدفقه بالحركه في الاخر في ايه واحده قال كلمه ربي ثلاث مرات. حافظ على قلبك، حافظ على اتصال قلبك بالله من خلال وقفات الانابه، من خلال وقفات العباده، من خلال وقفات الخلوه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الحياه مش حريقه، الحياه مش على طول ان انا عايز اجري. احنا بنتكلم على المرجله في الدعوه، والمرجله في الدنيا والمذاكره، والمرجله في اصلاح شخصيتك واستصلاح نفسيتك وعقليتك وشخصيتك وتغيير عيوب شخصيتك، والمرجله في طلب العلم، والمرجله في انك تتبنى عشان بكره تقف على ثغر من ثغور الدين. كل ده في حاجه ثانيه اسمها المرجله في الخلوه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من الدروس اللي نستفادها في النهايه، افتح نفسك على الحياه. طبعا دي وقفه يعني ايه لازم نشاور لها حتى لو بسرعه، حتى اذا بلغ بين السدين، هما جبلين من السدين، مفيش حد بنى السدود دي اصلا، دي جبال، دي ظواهر طبيعيه، ولكن هما حولوها لسدود، هما حولوا المشاكل اللي في حياتهم لسدود بينهم وبين الحياه، عشان كده وصلوا لدرجه من التخلف لا يكادون يفقهون قولا، مش لا يفقهون، لا يكادون، مش فاهمين حاجه. يعني بيقول لك المفسرين قالوا ان ذو القرنين تكلم معهم بلغه الاشاره. ازاي لغه الاشاره؟ اثنين اتكلموا في القران بلغه الاشاره في الدعوه الى الله، هما مين؟ ذو القرنين وزكريا. يعني انت لازم تبدع عشان توصل للناس. فذو القرنين يعني قالوا فاتبع سببا، قالوا كان يتتبع اثار الاقدام من اجل الوصول الى الناس. يعني ما فيش حاجه يعني عارف جوجل ايرث، شفت يعني اتبع سببا دي اللي عملها في الزمن ده بتوع جوجل ايرث بس عشان الدنيا. ما فيش قريه، ما فيش حاره متفرعة من حارة فأصغر نجع تابع لأصغر قرية ملهاش اسم أصلا على الخريطة ما تتبعهوش، وتلاقي الـ 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 الخرائط بتاعت جوجل تلاقي فيها أسماء الشوارع. أسماء الشوارع دي لو كان قمر صناعي بس مش هيجيب اسم الشارع ده، هو بيجيب القمر الصناعي وكمان بيجيب بإيه الفريق ده اللي بيسموه فريق مش عارف المساعدين ولا المرشدين، لهم فريق كده بيجوبوا شارع شارع في العالم. ناس عندها عزيمة، ناس عندها، بس دول عشان الدنيا، عشان ياخد فلوس في الاخر، عشان عربيات الكره الارضيه دلوقتي كلها ماشيه بجوجل ايرث، عشان الدنيا وعشان اهداف اخرى عنده في الدنيا. ذق من اتبع سبب عشان الدين، عشان الدعوه الى الله. الهمه لا يكن اهل الدنيا اعظم همه منك، ما يكونوش في طلب الدنيا اعظم صدقا منك في طلب الاخره، وخصوصا انك انت في الاخر كانت لهم جنات الفردوس، انت بنشد على الفردوس الاعلى باذن الله. فبقى سدود، ففي الاخر لما جم لقوا ذو القرنين ففي يعني فتحه من جبل من الجبلين دول بيخرج لهم منهم يعقوب وماجوج، فبيقولوا له ايه؟ قال نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. لسه عايزين سد كمان؟ ده انتوا سددتوا بينكم وبين الدنيا كلها، انتوا لسه عايزين. هو الحل عنده اقفل الشبابيك؟ لا، الحل افتح الشبابيك بتاعت حياتك، الحل انفتح على الحياه، الحل انزل الدنيا، مش الحل انك تفضل سد سد. وكمان جايين يقولوا عشان كده فهو ما قالهمش ساجعل بينكم وبينهم سدا، قال ايه؟ اعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ما يجي اتفضل. انا هو رجع ورا فانا سايبه بس لحد ما، انما يتفضل طبعا. شيخ امين حضرتك مقبوض عليك كده كده خلاص. طب ما تيجي تستمتع جنبي كده يعني ابقى مستمتع كمان. انا هبقى اسعد والله شيخ امين لو حضرتك جنبي. شيخ امين ما عندوش في الحياه غير مشكله واحده بس يا جماعه، حد عارف فيها ايه؟ لا عنده مشكلة، مشكلة واحدة بس اللي عنده في الحياة، حد عارف ايه؟ ما هوش عارف احنا بنحبه قد ايه. ايه المشكلة الوحيدة اللي عند الشيخ؟ شيخ امين فعلا سبحان الله. يعني ما يعني وانا داخل من المسجد فلقيته واقف بيصلي، فما قدرتش قمت بايسه، يعني هو بيصلي
انا كنت عاوزك انا
بصلي، فانا داخل اصلي فقلت الكلمه دي في نفسي، قلت الشيخ امين مش عارف يعني انا بحبه قد ايه يعني. ف
حبيبي يا دكتور اقول لك بس
انا صايم والله، انا عندي ديسكات
بس خلاص، انا عندي 10 ديسكات الحمد لله جزاك الله خير.
واحد بيقول لي هو انت ما بتسلمش على الناس كلها ليه؟ قلت له انا السلام بعد خطبه الجمعه بس بسبب الحمد لله، ابتليت بديسكين في رقبتي.
لا لا
ما هو كل واحد جاي لازم ايه، هو لازم إيه؟ طب بص اهو انا قدامك اهو، انا والله ما مانع، بص زي ما انت عايز بس سيب رقبتي. فقرتين منهم فقره اثرت على العصب بتاع ايدي، ما عادش بعرف اكتب، يعني ما عادش بعرف امسك القلم واكتب غير حاجه كده زي الطفل اللي هو مش عارف يكتب اصلا يعني. فالحمد لله يعني. ففي ناس تقول لك هو سلمش ليه، ما هو سلم طبيعي وانا سلم كده زي في ايدي يا عم، في ايه يعني الحمد لله. يقول لك ما بتتصورش ليه؟ لان انا بني ادم عادي عايز اعيش حياتي. تخيل انت لو بتتصور، هتتصور مثلا يوميا 800 900 مره، واحيانا بقى لو انت في مكان زي الحرم مثلا 2000 2500 مره. تخيل انت بس انت هتروح بيتك تعمل ايه؟ هتنام 12 ساعه اصلا، هتنام مقتول من التعب وكل تصيف. يا جماعه يعني الحمد لله يعني خلينا يعني زي ما بقول لكم، افتح نفسك على الحياه، خليك شخصيه راقيه، خليك انسان منفتح على الحياه. انما بسد ده هم متخيلين ان الحل سد كمان، هتوصلوا لفين بعد كده؟ ففي ناس لما يقفل على نفسه، كل ما يتقفل بالدنيا يقفل على نفسه. حبيبي قلبي انزل الحياه وتعلم يا ابني تجارب الحياه، واحتك وابني نفسك، ما تقفلش الحياه نفسك ويبقى افقك قد كده اهو في الحياه. عشان كده قال اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ردم. الردم ده يقول لك اردم على الحفره، كانه ما كانوا بيطلعوا من مكان تحت الارض اصلا، يعني كان الناس دي مش هو ردم عليهم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما استيقظ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج، من ردم مش من سد ياجوج وماجوج. فهو عمل ايه؟ فهو بنى هذا الردم. فدي نقطه تانية، لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد. سهل قوي يقول له خد فلوس وادينا، خد بترول وادينا اجهزه كهربائيه، وادينا طيارات وادينا، يا عم تخترع يا عم. واحد صاحبي بيقول لي اخترع، يعني واحد زميلي يعني من اصحابي يعني، بس تحت بكذا دفعه، بيقول لي وهو في سنه ثالثه اخترع جهاز لاصلاح الكمبيوتر واكتشاف مشاكل الكمبيوتر فين من خلال جهاز معين كده فيه لغه. بيقول لي بعدها بكذا سنه الصين اخترعته وصدرته لنا. انت مش قليل يعني. هو طبعا ما يقول لي مين اخترعته، هو كان بيستخدمه في حاجاته الخاصه وخلاص، يعني بيستخدمه ان هو يوجب مع واحد صاحبه ان هو يصلح له كمبيوتره او انه يصلح الكمبيوتر بتاع نفسه وخلاص. ده ايام زمان بقى الكلام ده، يعني من اعتقد حوالي 15 سنه او اكتر كمان يعني. فانت مش قليل، ما تستقلش بنفسك، انزل الحياه وربنا هيفتح عليك، اتحرك تفرج زي ما قلنا المره اللي فاتت لما كنت بشرح لكم، فارتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا، فوجد اتحرك هتلاقي. فوجد دي يعني ايه؟ حاجه ما حدش بيلاقيها، ولكن ربنا يخليك انت تلاقيها لما تتحرك. اتحرك تفرج. وعباد الرحمن الذين قبل يبيتون لربهم سجدا وقياما، قبل اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قبل لم يخروا عليها ثم يمشون على الارض. انسان متحرك في الحياه، كل ما تتحرك كل ما ربنا يفرج عليك. طيب من الفوائد الثانيه طبعا نلاحظ ان في كم كلمه قل في خاتمه سوره الكهف، خواتيم الكهف، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، قل يعني الدعوه الى الله. سوره الكهف انتم عارفين انها من اسباب العصمه من المسيح الدجال، وكلها يعني اقوى سوره في الوقايه من الفتن. وطبعا قالوا ان هي يعني رجحوا انها العشر الاوائل، علماء الحديث رجحوا ان اول 10 ايات فيها مش اخر 10 ايات فيها، واعتبروا ان روايه اخر 10 ايات دي شذوذ، ولكن روايه اول 10 ايات هي الروايه الصحيحه في انك تقراها على الدجال اذا ظهر الدجال في زمنك. فهي سوره بتتعامل مع قضيه الفتن، من اخطر اسباب النجاه من الفتن الدعوه الى الله. عشان كده وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض. يعني ايه؟ يعني ايه تركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض؟ ايه؟ ايوه. امتى بقى الكلام ده بيحصل؟ يوم القيامه. اه في قول يوم القيامه وفي قول تاني والقولين اقوياء جدا ان هو ساعد انهيار الردم بتاع ياجوج وماجوج لما بيتفتح الردم ده وتركنا بعضهم يومئذ البشر هيموجوا في بعض. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما شاف فتح ردم ياجوج وماجوج كما حلق بين السبابه والابهام عليه الصلاه والسلام فقال ويل للعرب وبالذات العرب لان فتن نهايه الزمان كلها مركزه على الحته دي من شر قد اقترب قد اقترب خلاص حاجه محققه فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا. فقالوا له يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون في الحديث بتاع مسلم الامام احمد قال نعم اذا كثر الخلف. عشان كده الخرجه اللي قبل خرجه ياجوج وماجوج اللي هي الاثنين خرجه الترك النبي عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد قال للترك ثلاث خرجات. الترك دول اللي هم الشعوب اللي بتاعت الصين ومنغوليا والتتار وسيبيريا والحته دي كلها اسمها الترك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للترك ثلاث خرجات، خرجتين منهم حصلوا والعلماء شرحوهم اللي هي خرجه هولاكو وخرجه شنكيز خان وخرجه مين؟ وكان معاه تيمور لانك وكان معاه هولاكو وخرجه تيمور لانك. يعني في خرجتين للتتار الفرق بينهم كان حوالي 100 وحاجه سنه. خرجه قضوا بيها على الخلافه العباسيه وخرجه الثانيه قضوا بيها على الخلافه العثمانيه وبعد كده رجعت الخلافه العثمانيه ثاني. وخدوا الخليفه العثماني في وقتها وحبسوه وخدوا زوجته وخلوها خادمه تخدم وفود الملك وتقدم لهم الحاجه وخلوها جاريه يعني وقضوا على الخلافه العثمانيه في بدايتها وبعد كده رجعت الخلافه. فدول الخرجتين اللي النبي باعجاز نبوي عجيب اتكلم عنهم في مسند الامام احمد صلى الله عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخرجه الثالثه العلماء قالوا ايه؟ خرجه ياجوج وماجوج. الخرجتين اللي فاتوا لما الامه فسدت الخرجه اللي هي اتقضت على الخلافه العباسيه لما الامه فسدت انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث. عشان كده من حكمه ربنا خرجه ياجوج وماجوج النهائيه دي اللي هي الثالثه دي هتبقى بعد نزول سيدنا عيسى ابن مريم وهتبقى تمهيد من الله لنشر سيدنا عيسى الهدى في الارض لان الارض هيبقى فيها فساد جبار في هذا الوقت وسيدنا عيسى لسه نازل ولسه قاضيين على الدجال وهنبدا بقى ان احنا نبني بس الارض مليانه فساد. فربنا يقدر ان ياجوج وماجوج يخرجوا في الوقت ده فسيدنا عيسى يحرز المؤمنين في جبل الطور يروح سينا هو والمؤمنين والمهدي كلهم في مشاكل انت مش حل ليها يعني في مشاكل قدريه فوقك ما تحطمش نفسيتك بحاجات احيانا هي حلها ربنا هي حلها انك تقول يا رب. في مشاكل حلها انك تسعى ومشاكل حلها انك تقول يا رب. فانت لازم تتعامل مع الحياه بسعي وفي نفس الوقت بحكمه. ياجوج وماجوج بيخرجوا بياكلوا لحوم البشر يعني بيفنوا اجزاء ضخمه جدا من البشريه لحد ما ربنا بيهلكهم وده بيبقى من تمهيد الله. هي نفس القصه نعم اذا كثر الخبث انهلك وفينا الصالحون نعم اذا كثر الخبث. عشان كده بعد الكلمه دي على طول ربنا بيقول ايه؟ قل هل ننبئكم بالاخسرين؟ قل لو كان البحر مدادا قل انما انا بشر مثلكم. اشتغل في الدعوه الى الله من اسباب النجاه من الفتن واسباب النجاه من المهالك هو جهد الدعوه الى الله. طبعا علي افقك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس الاعلى لم تذكر في القران الا مرتين، مره في نهايه الكهف ومره في اول المؤمنون. فالفردوس الاعلى لم تذكر الا مرتين فقط في القران. في نهايه الكهف دي الصوره بتاعت الحركه، الناس اللي اتحركوا في بيئه الايمان اللي هي اول قصه، والناس اللي اتحركوا في الدعوه الميدانيه والدعوه الفرديه والدعوه اللي هي ثاني قصه، واللي والحركه في طلب العلم ومعرفه الله دي ثالث قصه، والحركه في الجهاد ونشر العمران في الارض دي رابع قصه. يبقى كان دول اهل الفردوس الاعلى، وطبعا معاه التربيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يبقى بذل الجهد في التربيه واخراج الرجال اللي بيتحركوا الحركه دي كلها. وربنا في وسط الاربع قصص دول قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ليه؟ لان دول اللي بكره هينفذوا سوره الكهف، دول اللي بكره هيبقوا ابطال القصص الاربعه في سوره الكهف اللي هي من غير الاربع صغور دول لن يقوم الدين في الارض. فلازم يطلع ناس على ثغر الجهاد والعمران، لازم يطلع ناس على ثغر العلم وطلب العلم والتعرف الى الله بهذا العلم، لازم يطلع ناس على ثغر الدعوه الميدانيه، لازم يطلع ناس على ثغر بيئه الايمان. دي مراحل في طريق كل واحد مننا وفي نفس الوقت دي صغور في الدين. طب مين اللي هيطلع الابطال دول بقى كلهم؟ التربيه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللي مجتهدين في العبادة والتربية دول بكرة هيبقوا هم أبطال هذا المشهد. فلما تلاقي كلمة الفردوس في النهاية اعرف ان سورة الكهف دي طريق الفردوس الأعلى. سورة الكهف بدأت بالكلام عن القرآن وانتهت بالكلام عن القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عجل. والنهاية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. طبعا كلمات ربي ليها معاني في التفاسير من اقواها كلمات القران، ان ما حدش يقدر يحيط بمقاصد ومعاني واسرار وعطاءات القران. كل كلمه في القران ممكن تغير لك حياتك، كل كلمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لكم المره اللي فاتت قول الله والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. قلت لك ان من اقوال المفسرين في هذه الايه ان في ناس بتخر على المصحف، قاعده حاطه وشها في المصحف وقاعده تقرا ليل نهار، ولكن في النهايه هم صم وعميان. ليه؟ لانه مش فاهم هو بيقرا ايه، هو مش فاهم حاجه في معنى القران، هو مش عايز يطبق قول الله فاذا فرغت فانصب. فاذا فرغت لما تيجي تتفرغ لنفسك بقى والاصلاح نفسك انصب في القران، انصب في العباده بالقران. يعني ايه انصب؟ النصب ده اشد من التعب كمان. والانتصاب ده وقفه، ده حاجه مجهود رهيب. لما تيجي تتعامل مع القران انت يعني بص يا اخوانا، هو يا تتعب في التاهيل يا تتعب في التشغيل. يعني يا تتعب وانت بتبني نفسك، يا تتعب لانك ما اتبنتش كويس، فلما تيجي تشتغل في اي حاجه انت مش مبني فيها كويس هتطلع روحك فيها. فاختار يا تتعب مع تاهيل قلبك ونفسيتك ووعيك مع كتاب الله فعلا وتفهم كلام القران وحلول القران ورسائل القران ليك، يا اما هتتعب بقى في الحياه دين ودنيا. انما الانسان اللي بيتعب مع القران اللي بيطبق فاذا فرغت فانصب، اللي عنده اوقات بيتفرق التجاي على العشر الاواخر، خد بالك تداخل على فرصه عمرك كلها، تداخل على العشر الاواخر. المفروض دول 10 ايام انت ماسك المصحف لا يبغون عنه حولا، ما بتتحولش عنه، ماسك المصحف خروا عليها بس غير صم وغير عميان. يعني تخر على كتاب الله تلاوة وقراءة بس بطريقة فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت أنت عندك 10 أيام ال 10 الأواخر. افرغ بقى، تفرغ لنفسك شوية. أنت قاعد تتفرغ عشان تراضي أصحابك وتجامل حبايبك ووراك مش عارف إيه وراك إيه وأنا لازم أعرف. اتفرغ لنفسك بقى، اتفرغ لقلبك ولبصيرتك ولصدرك شوية. اتفرغ بقى لأن جالك 10 أيام فرغ بس مش فرغت فالعب بقى. يعني في ناس تاخد ال 10 الأواخر ده، لا انصب، خدهم جهاد وكفاح في قراءة القرآن بتركيز. يا جماعة حبيبي انت مستقبلك في الدين كله كله واقف على حاجة واحدة بس، عارف هي ايه؟ فهم كتاب الله. لا اصل فهم كتاب الله ده طبعا كلام مظبوط بس كلام صعب، انا هجيبها لك بسهولة. تطبيق كلام الله الجدية مستقبلك
كلام
ايوه بقى اعمل ايه بس اروح من ماهر وابراهيم مسافر الله يديهم والراجل ده جدع برضه يا جماعه. مستقبلك كله واقف والله العظيم انا اعني ما اقول، مستقبلك كله في الدين واقف على طريقه قراءتك للقران بس. كل ما بعد هذا مستقبلك في الدين، عايز يبقى عندك مجد القرآن المجيد صانع الأمجاد، عايز يبقى عندك مجد في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتبقى من أهل الفتوحات في الدين. البداية هنا، البداية ده طريقة قراءتك للقرآن. كيف ستقرأ كتاب الله؟ لم يخروا عليها صما وعميان. مش قراية شكلية وخلاص. على فكرة يا جماعة ممكن يقول لي الكلام ده قاسي جدا، القول ده من أقوال المفسرين قاسي جدا. يعني إيه صما وعميان؟ يعني أنا ممكن واحد عادي يختم 7 ختمات في رمضان وهو عند الله أصم وأعمى؟ على فكرة هو مش قصة إن ده أصم وأعمى، أنتوا عارفين إن ده هو أسوأ دعاية سلبية ضد القرآن، وأكتر إنسان بينفر الناس من القرآن. قلت لكم على السفير الياباني ولا لا اللي كان في سوريا؟ ما قلتلكوش عليه اللي كان في سوريا حوالي 40 سنه من عمره عاش في منطقه الشام دي عمره كله، فرجع اليابان بعد ما قضى عمره والف كتاب عن المسلمين والشرق والعرب وكده. يعني من ضمن الكلام اللي قاله في الكتاب قال من العجيب ان المسلمين قاعدين يزعموا ان القران في حل كل مشاكل الحياه وهم قاعدين يقروا القران على طول ومفيش حاجه في حياتهم بتتغير. عرفت بقى ان النموذج ده هو اكتر نموذج بيعمل دعايه سلبيه ضد القران؟ قال يقرا وخلاص، سمعنا واستمتعنا. انما اللي بيقرا القران بحق وحقيقي عشان يستخلص منه رشدات يتغير بيها ويغير الحياه بيها، هو ده اللي بيحصل بالقران، وهو ده اللي اولئك يؤمنون به الذين اتيناهم الكتاب يتلونه ايه حق تلاوته، يعني حق تلاوته قرايه بحق وحقيقي، حق جهاد جهاد بحق وحقيقي مش شكل وخلاص، حق تقاطئ تقوى بحق وحقيقي مش كلمتين اشتغالات ودقن وفي الاخر والعياذ بالله في المعاملات شيطان ونفسيته في الاخر شيطان لو الانا بتاعته تمثل، فحق تلاوته تلاوه بحق وحقيقي بيقرا بجد. اولئك ناس عاليه استشاره دول على البعيد للعلو يؤمنون به، هم دول بجد اللي هيحققوا الايمان الصادق الحقيقي. فالعلاقه بتاع علاقتك بقراءتك، كان ممكن اقول لك فهم القران تدبر القران، انا عارف ان الكلام ده يبقى صعب علينا كلنا، انما قرايه القران انا بقول لك اقرا بتركيز، بس اقرا بتركيز، اقرا القران زي ما بتقرا بالظبط، يعني لما بتقرا مثلا لما كان مثلا ايه حاله تيجي جديده مثلا واحنا متخرجين من الكليه مثلا واقفين في المستشفى سنه امتياز، فتيجي حاله مش عارفها معايا واشنطن مانوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس، معايا كتاب كده كتاب امريكي في الايه في التشخيص والعلاج، بس كتاب عمق شويه، ام واخد جنب وفتحه واقعد اقرا ادور على حل المشكله دي هنا. هو بالظبط كده انت بتقرا القران ده زي ما بتقرا الكتب المعالجه الطبيه، ده كتاب روشتات، ده كتاب دلاله، هدى للمتقين، هدايه دلاله وهدايه ارشاد وهدايه توجيه وهدايه، ده كتاب بيقول لك الخريطه منين وبيوجهك في كل حاجه في حياتك. فاقرا القران صح وصلح نيتك في القران انك بتقرا عشان تستخلص ايه اللي يتعمل وايه اللي يتطبق، والقرايه السطحيه والقرايه الهزيله وقرايه الادخه، عارف انت اللي بيشرب كوبايه عصير قبل ما ينام كده، يا حبيبي انت فوق شويه، لا ولا قول فصل، وما هو بالهزل، ايه المهزله اللي احنا بنعملها مع القران دي؟ ان قراءتنا للقران تحتاج الى استغفار، الطريقه اللي بنقرا فيها كتاب ربنا، فبدا بالقران وانتهى بالقران، عشان كده لما كانت البدايه القران انزل على عبد الكتاب كانت النهايه الفردوس الاعلى، دي رحله مع كتاب الله سبحانه وتعالى من نهايتها الفردوس الاعلى. النهايه طبعا بتاعه الصوره اللي هي النهايات المفاجئة، يعني في سور القرآن كده ساعات الواحد بيحس بكلمة النهايات المفاجئة أو النهايات الغير متوقعة، يعني زي مثلا سورة إيه، حد يجيب لي سورة من السور كده نهايتها مفاجئة أو نهايتها غريبة، نهاية غير متوقعة. إيه اللي غير متوقع في سورة يوسف؟ لا مش قصدي كده، أنا مش قصدي إن سبحان الله والمبتلى بقى وزير وبقى، لا مش قصدي كده، انا قصدي غير متقاعد زي آل عمران مثلا، آل عمران سوره كلها جهاد واحد وقتلى ووفد نجران، واول مناظره بين الاسلام وبين اباطره القساوسه في الجزيره العربيه اللي هم يعدوا كده زي الفاتيكان كده بتاعه الكاثوليك الوقت في العالم، دول كانوا بتوع نجران، دي كانت الفاتيكان بتاعه المنطقه دي، العرب والحبشه اقوى قساوسه في العالم كانوا في الحته دي، وجايين للنبي عليه الصلاه والسلام وجايين ومناظره وحاجه، يعني جو آل عمران جو رهيب، في الاخر بعد حرب شبهات وحرب السيف في الاخر جلسه تدبر، نهايه آل عمران جلسه تدبر، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، مش هتقدر تواصل ولا تقدر تكمل في الحرب دي من غير قوه الخلوه، ما قوه الجلوه على قدر قوه الخلوه. فهنا برضو سوره الكهف يا جماعه حس فيها غير متوقعه، يعني السوره كلها حركه، وفي الاخر معاويه بن ابي سفيان يقول ان اخر ايه في سوره الكهف هي اخر ايه نزلت في القران، ذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير، وطبعا يعني الكلام مش يعني مش هو الراجع، ولكن ايه يعني عايز اقول لك اهميه اخر ايه في سوره الكهف، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. تخيل لو انا قلت لك في راجل اعمال ملياردير عايز يقابلك، يعني هتبقى فرحان، يعني بالتاكيد في خير في منفعه، هيشغلني هيديني في منفعه. لو قلت لك يعني فانت عارف يعني ايه لقاء الله، اخطر اعظم حدث في تاريخ حياتك كله هو لقاء الله، انت تقابل ربنا، انت عارف يا ده ربنا، انت لو قابلت واحد ملياردير بيحبك هيديك ايه؟ لو انت عارف لحظه لقاء ربنا ده، ربنا بيدي للعبد عطاءات بتنسيه كل حاجه في الحياه، لما بيكون العبد ده صالح ربنا بيمن على العبد باكرام، عشان كده اللي فاطن في، عشان كده الكلمه دي بتتكرر في القران، يرجو لقاء ربه، لانه عارف ان اللحظه دي هياخد فيها ما لا يتخيل، يعني سهل قوي وانت مع ربنا كده في لحظه العرض، الله يا رب نفسي في الفردوس الاعلى هي لك، يا رب نفسي جاي خد ده اللحظه دي لحظه كباره عايزه استعداد جامد قوي. يعني احنا بنبص لها من زاويه الخوف، انما ربنا اتكلم عنها في القران كتير من زاويه الايه؟ الرجاء مش الخوف. فده معنى وده معنى وده معنى عظيم وده معنى عظيم. بس معنى الرجاء في اللحظه دي، انت مش هتقابل ملياردير ولا هتقابل ملك من الملوك ممكن يخليك وزير ولا يعملك مش عارف ايه بكلمه منه، انت مش متخيل انت في اللقاء ده انت ممكن تاخد ايه من ربنا سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي عايز بجد بقى اللحظه دي تبقى اسعد لحظه في عمرك كله وتاخد فيها اللي محدش خده، شرطين: فليعمل عملا صالحا يبقى ده الاتباع، ولا يشرك بعباده ربي احد بالايه؟ الاخلاص. يا نهار ابيض الكلام بتاع السلفيين يا جدع، الكلام بتاع اللي هو الاخلاص والاتباع. يا عم انتوا جايبين الكلام ده منين؟ ده من يار كان يرجو لقاء ربي عليه بالاخلاص والاتباع. طب دي خاتمه غير متوقعه ليه؟ لان دايما اي حد بيحب يتحرك في الدين، تلاقي كتير جدا من الناس الحركيه في الدين كلمه الاتباع دي بتجيب له ايه اشمئزاز نفسي كده. يعني تلاقيه اول ما حد يقول له الاتباع يا ربي جايين يخنقونا بقى وجايين يبدعوا. يا عم مين قال لك كده؟ انت لو وقعت في حد متشدد ولا حد دماغه مقفوله ففهمك ان الارتباط بالنصوص ممكن يخنقك في الحركه للدين، او ان ده نوع من أنا. بالعكس ده النصوص دي هي هتطلق طاقتك، ده الارتباط بالنصوص ده اللي هيديك حلول جباره في انقاذ الواقع، ده اللي مش هيضيع لك عمرك لانك انت شغال في المضمون، انت شغال في الطريقه اللي كل انبياء الله اشتغلوا بيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. طبعا صوره عظيمه وصوره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها: اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة بتنور حياتك ومحتاج انك انت تقرأ كتير ومحتاج انك تتدبر فيها، ومن توفيق الله ولطف الله ان احنا يعني ربنا مد علينا بهذه الدورة، وخصوصا ان في كتاب للشيخ مصطفى العدو فيها، وكتاب مش كبير خالص ولا حاجة، حوالي 300 صفحة. وطبعا 300 صفحة يعني الدنيا من جوه مش مكربسة ولا حاجة يعني، ف 48 ساعة جاهد في ذات الله كده، امسك الكتاب ده واقعد ذاكر. انت مش محتاج تحفظ الكلام، ولا مطلوب في التصحيح انك تبقى حافظ كلام، مطلوب انك انت تكون بتقول كلام صح. طب انا مش هلحق ان انا ابقى من الاوائل، يا عم ما مش مهم تلحق، المهم انك انت تقيم علاقه حقيقيه بينك وبين كتاب الله. اتعب مع القران فاذا فرغت فانصب، الله يوفقك ويسددك ويفتح عليك ويجعلنا من الفائزين بليله القدر هذا العام، وييسر لنا الاعتكاف على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب.